الحمد لله، الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا بنبيه عليه الصلاة والسلام، فهدى به من الضلالة وجمع به من الشتات وألف به من الفرقة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خاتم رسله وأنبيائه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. معاشر المسلمين، دماءٌ تسيل، صراخٌ وعويل، جيوبٌ تُشقَّق، خدودٌ تُلطَم، أشعارٌ ورثاء، مآتمُ وعزاء، تهديدٌ ووعيدٌ لمن قتل هذا الشهيد، نداءاتٌ واستغاثات، ضربٌ للرؤوس والقامات، أناتٌ وآهات تنادي يا حسين يا حسين. إنها مشاهد مكررة يحييها الرافضة كل عام إحياءً لذكرى استشهاد الحسين بن علي رضي الله عنهما. والمصيبة أنها أصبحت تنقل إلينا صباح مساء عبر قنوات فضائية والإنترنت وغيرها من وسائل الإعلام والتواصل الحديثة، حتى أصبح البعض في حيرة من هذا الأمر. فتعالوا بنا يا عباد الله، تعالوا بنا نقترب من الحسين وحياته وخبر استشهاده، لنعرف بذلك من أحق الناس بالحسين، ومن الذي غدر حقا بالحسين، ثم ما موقف أهل السنة والجماعة من هذه القضية وتوابعها. إخوة الإيمان، ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر إزاره مسرعا، قد سمع خبرا خفق له فؤاده وتحركت من أجله لواعج شوقه. لقد ولدت فاطمة بنت محمد طفلا. دخل الجد صلى الله عليه وسلم على ابنته وحمل الوليد المبارك بين يديه، ثم أتى بتمرة فلاكها بريقه الشريف وحنك الطفل بها، ثم التفت إلى علي فقال: ما أسميته؟ قال علي: أسميته جعفرا. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المولود الجميل اسما لم يكن للناس به عهد من قبل، فقال: بل سمه الحسين. ولما بلغ الحسين يومه السابع من عمره عق عنه جده محمد صلى الله عليه وسلم بكبشين. عاش هذا الطفل وترعرع في بيت النبوة الذي قال الله عنه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. امتلأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم محبة ورحمة بهذا الطفل الصغير، حتى سماه ريحانته، بل بلغ من محبته صلى الله عليه وسلم للحسين أنه كان لا يطيق سماع بكائه. مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما على باب علي رضي الله عنه فسمع صوت الحسين يبكي، فنادى ابنته فاطمة: يا زهراء، أما علمت أن بكاءه يؤذيني؟ أما علمت أن بكاءه يؤذيني؟ كبر الحسين رضي الله عنه قليلا، فكانت خطواته الصغيرة لا تخطئ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوقا لرؤية جده محمد صلى الله عليه وسلم. تعلق هذا الوليد الصغير بجده تعلقا كبيرا، فكان إذا سمع صوته هفى له قلبه وأسرع نحوه يلاعبه ويغرف من عطف حنان الأبوة. حدثتنا السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بأصحابه يوما فدخل الحسن والحسين عليهما ثوبان أحمران يعثران من المشي، فلم يصبر النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا المنظر وهو بشر من البشر، فقطع خطبته ونزل من فوق منبره، فأقبل نحوهما وضمهما إليه فصعد بهما المنبر، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم قال: نظرت إلى هذين فلم أصبر. ثم شرع في خطبته. بل ربما دخل الحسين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فامتطى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فيطيل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السجدة كراهية أن يعجله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى طعام، وهو في طريقه رأى الحسين يلعب، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبسط يديه، فجعل الحسين يفر هاهنا وهاهنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يضاحكه ويلاعبه، ثم حمله فقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه ابن حبان، وحسنه الألباني. يكفي الحسين بن علي رضي الله عنهما شرفا وفضلا وفخرا قول النبي صلى الله عليه وسلم عنه: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. يا أهل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. وقبل أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا بلحظات يسيرات، لم ينس أن يودع الحسين وأخاه الحسن بقبلات حارات، ثم أوصى بهما خيرا. تألم الحسين رضي الله عنه وهو في ربيعه السادس لوفاة جده صلى الله عليه وسلم، وحزن عليه حزنا شديدا، فقد كان الجد في حياته والدا رحيما ومربيا عظيما، ولم يمض من الأيام ستة أشهر إلا والأحزان تتجدد في قلب ذلك الصبي الصغير. لقد فجع بفاجعة عظيمة، توفيت أمه فاطمة الزهراء سيدة نساء الجنة. لا تسأل بعد ذلك عن مرارات الحزن وزفرات الأشجان التي كان يدافعها ذلك القلب البريء. لا عليك يا حسين، لا تغتم ولا تجزع، فوالله لن ينساك أصحاب محمد وأحباب محمد صلى الله عليه وسلم. لقد عاش الحسين رضي الله عنه بعد وفاة جده صلى الله عليه وسلم، عاش حياة الإكرام واقعا محسوسا، فقد كان الأصحاب رضي الله عنهم يكرمونه إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحبونه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا، وقد كان أشبه الناس بالحبيب صلى الله عليه وسلم، فقد كان محياه يذكر الأصحاب بمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد وفى الصديق رضي الله عنه بصاحبه في الغار، فكان أبو بكر رضي الله عنه وهو ابن الستين عاما كان يعطف ويحنو على الحسين الشيء الكثير، كان إذا رآه يقبل عليه ويبش له، كان رضي الله عنه يقول للناس: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته. فاضت عيناه رضي الله عنه من الدموع وهو يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. أما الفاروق رضي الله عنه فقد كان يجل الحسين ويوقر الحسين ويحب الحسين، كيف لا، والحسين صهر الفاروق رضي الله عنه، فقد تزوج عمر أخت الحسين أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما، ولما أنشأ عمر رضي الله عنه الديوان كان يفرض للحسن والحسين كما يفرض لأهل بدر محبة وإكراما للسبطين. فتح المسلمون بلاد فارس، وجيء ببنت يزدجر ملك الفرس إلى عمر رضي الله عنه، وكانت من أجمل النساء، فلم يستأثر عمر بها لنفسه ولا لذريته ولا لقرابته، إنما أهداها إلى أحب الناس إليه، أهداها إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما، فتزوجها الحسين وأنجبت منه علي بن الحسين زين العابدين، وهو الوحيد الذي بقي من نسل الحسين رضي الله عنهم أجمعين. ثم جاء عثمان رضي الله عنه فحفظ للحسين فضله ومكانته، كان قريبا من قلب عثمان رضي الله عنه لقرابته منه، فقد كان عثمان رضي الله عنه زوج خالتي الحسين رقية وأم كلثوم بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش الحسين رضي الله عنه حياة الإكرام أيضا في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، فكان معاوية رضي الله عنه يبعث للحسن والحسين من العطاء الشيء الكثير، وكان للحسين شرف المشاركة مع الجيش الذي بعثه معاوية لفتح القسطنطينية، الذي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفورا لهم، رواه البخاري في صحيحه. وهكذا كانت محبة بقية الأصحاب رضي الله عنهم للحسين رضي الله عنه. كان ابن عباس يأخذ الركاب للحسين إذا ركب، ويرى هذا من النعم عليه. رأى عمرو بن العاص رضي الله عنه الحسين يمشي بجوار الكعبة، فقال عمرو بن العاص: هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء. إخوة الإيمان، في سنة 60 للهجرة بويع يزيد بن معاوية بالخلافة، وتألم الحسين رضي الله عنه من هذه البيعة، لأنه كان يرى أن هناك من هو أحق بالخلافة من يزيد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يبايع الحسين رضي الله عنه يزيد بن معاوية، وترك الناس وشأنهم وجاور مكة يتعبد لله تعالى فيها. سمع أهل الكوفة أن الحسين بن علي رضي الله عنه لم يبايع، وكانوا أصحاب تاريخ مليء بالفتنة والشقاق، وكانوا يظهرون الميل لعلي وشيعته. أرسل أهل الكوفة الرسائل والكتب يدعون الحسين للبيعة، وتتابعت الرسائل إلى الحسين حتى بلغت أكثر من 500 كتاب. عندها أرسل الحسين ابن عمه مسلم ابن عقيل ليستوثق الخبر، وصل مسلم ابن عقيل الكوفة فوجد الناس يريدون الحسين، وجعل يأخذ البيعة للحسين في دار هاني ابن عروة، حتى بايعه 18,000 من أهل الكوفة، وقيل 30,000 من أهل الكوفة. ثم كتب مسلم بن عقيل إلى ابن عمه الحسين أن أقدم فقد تمت البيعة لك. وصلت الأخبار إلى يزيد بن معاوية عن بيعة أهل الكوفة للحسين، فأمر واليه على البصرة عبيد الله بن زياد أن يضم الكوفة إليه، وأمره أن يمنع أهل الكوفة من الخروج عليه مع الحسين، ولم يأمر يزيد بقتل الحسين، إنما أمر أن يمنع من دخول الكوفة. علم مسلم بن عقيل أن عبيد بن زياد يريد ضم الكوفة، فخرج مسلم بن عقيل ومعه 4,000 ممن بايعه من شيعة الكوفة، توجه بجيشه وحاصر عبيد بن زياد في قصره وشدد عليه الحصار. أما عبيد بن زياد المحاصر فعرف بمكره ودهائه كيف يفرق شيعة الكوفة عن مسلم بن عقيل، فأرسل إلى رؤساء القبائل في الكوفة وأعطاهم من الأموال ما يخذلهم عن نصرة الحسين ومسلم بن عقيل، فجعل عباد المال ينفرون ويتفرقون عن مسلم بن عقيل حتى أمسى وليس معه أحد، فوقع مسلم بن عقيل في قبضة ابن زياد فأمر بقتله، فطلب أن يكتب للحسين يخبره بحقيقة خيانة شيعة أهل الكوفة، فكتب كتابا للحسين هذا نصه: ارجع بأهلك ولا يغرنك أهل الكوفة، لا يغرنك أهل الكوفة، فقد كذبوني وكذبوك، وليس لكاذب الرأي. أما الحسين بن علي رضي الله عنه فلم يعلم بما حصل لابن عمه وخيانة أهل الكوفة له، فخرج ظنا منه أن البيعة قد تمت له هناك. خرج الحسين رضي الله عنه من مكة وليس على وجه الأرض من يوازيه في الفضل، خرج معه 70 من أهل بيته من أولاده وإخوانه وأبناء إخوانه. حاول الصحابة رضي الله عنهم منع الحسين وثنيه عن الخروج ففشلوا، بل إن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لاحق بالحسين بعد 3 ليال حتى وصل إليه، فقال: أين تريد؟ قال: أريد العراق، وهذه كتبهم ورسائلهم وبيعتهم. فقال له ابن عمر: لا تأتهم، لا تأتهم. فأبى رضي الله عنه، فلما رأى ابن عمر إصراره ضمه وقال: أستودعك الله من قتيل. مضى الحسين رضي الله عنه إلى العراق، وقبل وصوله علم بمقتل ابن عمه مسلم بن عقيل، فهم أن يرجع، هم أن يرجع، إلا أن أبناء مسلم ابن عقيل الذين كانوا معه طلبوا بثأر أبيهم، فنزل الحسين على رأيهم وواصل المسير. أما عبيد الله بن زياد فقد أرسل جيوشه لمنع الحسين من دخول الكوفة، فالتقى الجمعان في أرض كربلاء في 10 من محرم 61 للهجرة، الحسين ومعه 70 من أهل بيته وجيش ابن زياد بقيادة ابن ذي الجوشن وعددهم 5000 رجل. رأى الحسين عدم التكافؤ بينه وبين خصمه، فعرض عليهم 3 أمور: إما أن يتركوه أن يرجع من حيث أتى، أو أن ينطلق إلى ثغر من ثغور المسلمين للجهاد، أو أن يتركوه يذهب إلى يزيد بالشام. فأبى عليه ابن ذي الجوشن الذي كان بالأمس من شيعة علي، ها هو اليوم يقاتل ابن علي، أبى إلا أن يربط أسيرا وينزل على حكم عبيد الله بن زياد أو القتل. فقال الحسين: لا والله، لا أنزل على حكم ابن زياد أبدا. واصطف الجيشان وتجهز الجميع للقتال. هنا رفع الحسين بن علي رضي الله عنه يديه إلى السماء ودعا على أهل الكوفة، دعا الحسين على أهل الكوفة قائلا: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. وهذا الدعاء ذكرته كتب الشيعة أيضا. بدأ القتال وحمي الوطيس، وكان يوما عصيبا على الحسين رضي الله عنه، يرى أهل بيته يتساقطون بين يديه صرعا واحدا تلو الآخر، حتى بقي رضي الله عنه وحده، فتقدم إليه ابن ذي الجوشن فرماه برمحه في رقبته، ثم طعنه فسقط رضي الله عنه شهيدا. فاضت روحه الطاهرة إلى بارها. هكذا قتل سيد المسلمين في عصره، قتل ريحانة المصطفى صلى الله عليه وسلم، قتل الزاهد العابد المبشر بالجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه، يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى. أما بعد، يا إخوة الإيمان، بعد هذا العرض لمقتل الحسين رضي الله عنه، يبقى السؤال الأهم: من قتل الحسين؟ أهم أهل السنة أم بنو أمية كما يزعم الرافضة؟ إن الحقيقة التي ينبغي أن يعيها الجميع أن قتلة الحسين هم شيعة الكوفة الذين دعوه للبيعة ثم خانوه. وحتى لا يكون الكلام تجنيا ورجما بالتهم، نستنطق كتب الشيعة أنفسهم لتؤكد لنا بجلاء ووضوح أن الذين دعوه لنصرته ومبايعته هم الذين قتلوه ثم ذرفوا الدموع على موته. جاء في كتاب أعيان الشيعة لسيدهم محسن الأمين قال: بايع الحسين 20,000 من أهل العراق، غدروا به وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم وقتلوه. يقول محدث الشيعة عباس القمي في كتابه منتهى الآمال: تواترت الكتب إلى الحسين حتى اجتمع عنده في يوم واحد 600 كتاب من عديم الوفاء. وذكر المؤرخ الشيعي اليعقوبي في تأريخه أنه لما دخل علي بن حسين الكوفة رأى نساءها يبكين ويصرخن، فقال: هؤلاء يبكين علينا، فمن قتلنا؟ أي من قتلنا غيرهم؟ عباد الله، أما أهل السنة والجماعة فيعدون مقتل الحسين فاجعة عظيمة وجرحا غائرا في جسد الأمة، وأن قاتليه هم من شرار الخلق وأفسق الخليقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وعزاء أهل السنة والجماعة في الحسين أنه عاش حميدا ومات شهيدا، ولا يقولون إلا ما يرضي ربهم: إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يضربون لهذه المصيبة خدا، ولا يشقون لها جيبا، ولا يحيون معها معالم الجاهلية الأولى. هذا موقف سلف الأمة من قتل الحسين وممن قتل قبل الحسين كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعثمان بن عفان، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. إخوة الإيمان، وإن مما ينبغي أن يعيه المسلمون أيضا من أفعال الرافضة في إحيائهم لذكرى مقتل الحسين أن الرافضة ما حفظوا وحافظوا على هذه البدعة وإحياء شعائرها إلا لهدفين رئيسيين: الأول إحياء جذوة التشيع في قلوب أصحابه، والمحافظة على ديمومة مذهبهم وبقائه. يقول إمامهم في هذا العصر الخميني: إن البكاء على الشهيد يعد إبقاء على اتقاد الثورة وتأججها. ويقول أيضا: فبذكر مصائبهم بقي هذا الدين حيا في الأمة. أما هدفهم الآخر في إحياء عاشوراء فهو شحن القلوب وتجييش النفوس على أعداء آل البيت زعموا. ومن هم أعداء آل البيت؟ هم من لا يؤمنون بولايتهم على التصور الشيعي. ينادي الرافضة في هذا اليوم: يا لثارات الحسين، والثأر لحق آل البيت، وأين هم قتلة الحسين؟ لقد أكل عليهم الزمن وشرب، خان ابن العلقمي الخليفة العباسي واستباح بغداد بحجة الثأر للحسين، أعمل إسماعيل الصفوي السيف في أهل العراق وأجرى فيها شلالات الدماء بحجة الثأر للحسين، وما زال الرافضة في كل زمان يسفكون دماء أهل السنة بحجة الثأر للحسين. والآن تهدم المساجد في العراق وغيرها، وتبقر البطون، وتخرق الجثث، وتغتصب العذارى باسم الثأر للحسين. ومع كل محرم تزداد جرأة وشراسة الرافضة على أهل السنة، حتى يعلم الجميع أن شعائر عاشوراء إنما هي في الحقيقة حقن لشحن نفوس الأتباع ضد أهل السنة والجماعة. يقول الهالك الخميني: يجب التذكير في عاشوراء بالمصائب والمظالم التي يرتكبها الظالمون في كل عصر، وبالأخص في هذا العصر الذي هو عصر مظلومية العالم الإسلامي على يد أمريكا وروسيا والوهابيين. أيها المؤمنون، لقد تجاوز الرافضة قضية البكاء على الحسين إلى المتاجرة بدم الحسين لتحقيق مكاسب سياسية، ففي كل عاشوراء يطل علينا سادتهم ليظهروا للمسلمين أنهم هم المدافعون المنافحون عن قضايا الأمة ومقدساتها وأراضيها المسلوبة. والكل يعلم والتأريخ يشهد أن الرافضة لم يكونوا يوما ما مصدر عز للمسلمين، ولم تكن لهم فتوحات في التأريخ تذكر، ولا تحرير للمقدسات يشكر، إنما هم خنجر يطعن في جسد المسلمين وشوكة تذكي الفرقة بين المسلمين. وأخيرا يا عباد الله، فإن كان للعقل والمنطق صوت فحق له أن يتساءل: هل إحياء عاشوراء وتأجيج نفوس الأتباع على سواد المسلمين من أهل السنة يخدم الوحدة المزعومة التي ينادي بها الشيعة صباح مساء؟ هل مآتمهم تلك وما فيها من تربية الأتباع على شتم ولعن خيار هذه الأمة يساعد على خلق جو هادئ بين الفريقين، أم هو نفخ في النار وإيقاظ للفتنة النائمة؟ والفتنة النائمة لعن موقظها. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك وحبيبك ورسولك محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، خص منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، أصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، وأعز به دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم انصر مجاهديها، وارحم مستضعفيها، ورد شاردها، وأيقظ غافلها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا طبقا مجللا، نافعا غير ضار يا رب العالمين. اللهم أغث بلادنا بالأمطار والخيرات والبركات، أغث قلوبنا بالإيمان واليقين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، ولا تعاملنا بما نحن أهله، عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.